بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنالك موضوع مهم ويمس كل واحد منا في حياته، ألا وهو موضوع المرض والشفاء. ونحن كمؤمنين نقتنع بأن كل كلمة في هذا القرآن هي من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل عندما يحدثنا عن كتابه العظيم ويقول لنا بأن هذا الكتاب فيه شفاء وأنه شفاء للناس وللمؤمنين، فهذا يعني أننا في حالات المرض ينبغي أن نلجأ إلى القرآن أولا وإلى الشفاء بالقرآن. ولكن في عصر كثر فيه المشعوذون والدجالون ومن يدعون القدرة على العلاج بالقرآن، لابد أيها الأحبة في زمن كهذا أن نتعامل مع موضوع العلاج بالقرآن من زاوية علمية، يعني لا نقبل بأي كلام لا يستند إلى المنطق العلمي والحقائق العلمية. فعندما يقول رب العالمين تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني القرآن، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، إذن القرآن هو شفاء لأمراض القلب وأمراض الصدر وأمراض الجسد وأمراض النفس. ولكن ما هو الإثبات العلمي على أن القرآن يمكن أن يعالج حتى أكثر الأمراض استعصاء؟ هنالك أناس يعملون في هذا المجال، مجال العلاج بالقرآن، وقد حصلوا على نتائج طيبة بسبب إخلاصهم لله تبارك وتعالى. فهؤلاء وهم قلة قليلة جدا لا يبتغون الحياة الدنيا أو الشهرة أو الأجر، إنما يريدون وجه الله، فهم يتلون آيات من القرآن على المرضى ابتغاء وجه الله، وببركة هذه القراءة فإن الله تبارك وتعالى يتمم هذا الشفاء. ولكن هنالك بعض الدجالين يدعون أنهم يستطيعون أن يعالجوا ويشفوا جميع الأمراض بهدف الكسب المادي أو الشهرة أو أهداف دنيوية. لذلك نحن ينبغي أن نميز بين هؤلاء وهؤلاء، وينبغي أن نبني عقيدتنا على أساس علمي. فلا يجوز لنا لو رأينا هذه المظاهر، الدجل والشعوذة، لا يجوز أن ننكر العلاج بالقرآن بشكل كامل. كذلك لا يجوز لنا أن نقبل بهذا الموضوع بشكل مطلق. إذا جاءنا أي إنسان يقول أنا أعالج بالقرآن، نقبله دون أي تحفظ مثلا. ومن هنا لابد من وضع الأساس العلمي لهذا العلاج، ونتعرف على الأبحاث العلمية التي قام بها العلماء. ولكن للأسف حتى الآن لا يوجد أبحاث علمية طبية عن تأثير قراءة القرآن تحديدا، يعني آيات القرآن على المرض. هنالك أبحاث في مجال العلاج بالصوت، وهذا العلاج للأسف يعني الذي بدأ به هم أناس غير مسلمين من دول غربية، يعالجون الناس بالترددات الصوتية. وأقول للأسف، لأننا نحن المسلمين لدينا كتاب، هذا الكتاب العظيم للأسف ننساه ونغفل عنه وننتظر الغرب حتى يكشف الحقائق ونأخذ الحقائق منه. بينما هذا الكتاب العظيم الذي أودع الله فيه علمه تبارك وتعالى وجعله كتابا مليئا بالمعجزات والحقائق والأسرار، ننساه ونغفل عنه ونجلس وننتظر الآخرين حتى يكشفوا لنا العلاج والحقائق العلمية. العلاج بالصوت يعني أن العلماء أو بعض الباحثين يأتون بترددات صوتية، يعني مثلا أصوات موسيقى أو أصوات طبيعية، خرير مياه أو أصوات بلابل أو أصوات حفيف الأشجار أو غير ذلك، أو أصوات نقر على الزجاج وغيره، ويطبقون هذه الأصوات، يجعلون هذا المريض يجلس ويستمع إلى هذه الأصوات لفترة من الزمن، يعني كل يوم مثلا نصف ساعة لمدة فرضا شهر. لاحظوا أن بعض الأصوات تشفي من أمراض معينة، وهنالك بعض الأمراض المستعصية مثلا سرطان القولون وغيره قد تم شفاؤها بهذه الوسيلة العلاجية دون أن يلجأوا إلى القرآن، فقط باستخدام ترددات صوتية محددة. ثم بعد ذلك وجدوا أن هذه الترددات الصوتية تؤثر على خلايا الجسد، وتؤثر أيضا على الفيروسات داخل الجسم، وتؤثر على نظام المناعة بشكل كامل. فبعض الترددات الصوتية تزيد من قدرة جهاز المناعة على مواجهة المرض. ولكن ينبغي أن نعرف المرض. ما هو المرض؟ يعني إن أحدنا عندما يصاب بمرض ما، ما الذي يحدث في جسده؟ لماذا بعض الناس يشفيهم هذا الدواء وبعضهم لا يشفى؟ ولماذا تجد أن إنسان سليم الجسم وإنسان آخر تصيبه الأمراض؟ لماذا هنالك إنسان لديه نظام مناعة قوي جدا وإنسان آخر ليس لديه شيء من هذه المناعة؟ السبب أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان أودع في كل خلية من خلايا جسده برنامجا خاصا يدير كل حركة من حركاته، وهذا البرنامج موجود داخل كل خلية في الشريط الوراثي لهذه الخلية، هو الذي يتحكم بهذه الخلية وباهتزازاتها وبتردداتها. لذلك وجد العلماء بعد أبحاث طويلة أن كل خلية تصدر ترددات صوتية، وكل خلية من خلايا الجسد تتأثر بالترددات الصوتية. وكانت نتيجة هذه الاختبارات أنهم وجدوا أن هنالك بعض الأصوات التي تشفي من أمراض معينة. وفي رحلتهم في البحث عن الترددات الصحيحة لم يعثروا على أي نتيجة علمية حتى الآن. ولكن كما قلت لكم، إذا أصاب الإنسان أي مرض، ماذا يحدث داخل الخلايا؟ الذي يحدث هو خلل في برنامج هذه الخلايا الذي فطره الله تبارك وتعالى على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وربما نعجب إذا علمنا أن بعض الأطباء والباحثين اليوم يحاولون أن يبتكروا طرقا جديدة في العلاج يسمونها إعادة برمجة خلايا الدماغ. فكل الأحداث التي يمر بها الإنسان، وكل كلمة ينطقها، وكل فعل يراه، وكل حدث يتلقاه، كلها يتم تخزينها في أماكن خاصة داخل الخلايا، خلايا الجسد، ليس خلايا الدماغ بل خلايا الجلد وخلايا القلب وخلايا الرئتين وإلى آخره. ويقولون إن أي مرض، إن أي مرض لابد أن يكون هنالك خلل من ورائه، وبالتالي فإن هذا الخلل يمكن إعادته ويمكن علاجه من جديد وإعادة الخلية إلى وضعيتها الأولى التي كانت عليها. ولكن أيها الإخوة والأخوات، ما هو الطريق الذي ينبغي علينا أن نسلكه لإعادة برمجة الخلايا؟ علماء البرمجة اللغوية العصبية يستخدمون الإيحاءات والكلمات ولديهم أساليبهم في إعادة البرمجة، والأطباء يستخدمون الأدوية الكيميائية وهي طبعا الأكثر ضررا على الإنسان لإعادة الخلية إلى طبيعتها، وعلماء النفس يستخدمون أسلوب التحليل النفسي وغير ذلك. ولكن هنالك أسلوب حديث بعدما اكتشف العلماء أن كل خلية من خلايا دماغ الإنسان تهتز بنظام بديع لا يحيد شعرة عن المسار الذي رسمه الله تعالى له. فهؤلاء العلماء وجدوا أن خلايا الدماغ تهتز وخلايا الجسد تهتز أيضا، وهي تتأثر بالاهتزازات، يعني تتأثر بالأمواج الكهرطيسية، تتأثر بالضوء، تتأثر بالصوت. ولذلك بدأوا يفكرون بوسائل بديلة للعلاج، وهي ما يسمونه بالطب البديل أو العلاج بالصوت، وهو أحد أنواع هذا الطب. العلاج بالصوت يعني أن نأتي بالترددات التي توقظ هذه الخلايا وتنشطها، وبنفس الوقت تقضي على الخلايا المريضة السرطانية وتبعدها وتزيلها وتقوي جهاز المناعة لدى الإنسان. القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات يقوم بهذا العمل، والدليل على ذلك أن آيات القرآن قد رتبها الله، وكلماته وحروفه رتبها الله تبارك وتعالى بنظام محكم لا يشبه أي نظام آخر. والله تبارك وتعالى عندما أنزل هذا القرآن وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهذا يعني أن الله أودع في كلمات هذا القرآن قدرة على العلاج، ولغة خاصة تفهمها خلايا الدماغ لدى الإنسان، ولدى تلاوة آيات معينة يحدث هذا الشفاء. الصوت هو عبارة عن أمواج ميكانيكية تنتقل عبر الأذن للدماغ يعالجها ويعطي أوامره للجسد، ولكن هذا الصوت أيها الإخوة يؤثر أيضا على كل شيء من حولنا. فالعلماء حديثا يقومون باستخدام الصوت من أجل التبريد أو التكييف أو من أجل تبريد المياه وتجميدها، ويقومون أيضا باستخدام الترددات الصوتية من أجل تفتيت الحصى في الكلية لدى الإنسان، ويقومون أيضا باستخدام الترددات الصوتية لتفجير بعض الخلايا السرطانية. ونحن عندما نسمع كلام الله تبارك وتعالى عندما يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هذا يعني أن الله تبارك وتعالى لو جعل هذا الجبل يعقل هذا الكلام، كلام الله تعالى، إذن لتصدع وتشقق وخر خاشعا أمام عظمة هذا الكلام. فهذا الكلام عندما نلقيه على إنسان مصاب بمرض عضال، فإن هذه الترددات الصوتية تدخل عبر الأذن إلى دماغ هذا المريض وتؤثر على هذه الخلايا وتجعلها خلايا خاشعة، أو تميتها إذا كانت خلايا سرطانية، أو تنشطها وتحييها من جديد. لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن القرآن حياة، حياة بالنسبة للإنسان وبالنسبة لكل خلية من خلايا جسد هذا الإنسان. هنالك أمر آخر، أن العلماء كشفوا أن صوت الإنسان نفسه، صوت هذا الإنسان المريض يعني، هو الأكثر تأثيرا على خلايا جسده. من هنا أيها الأحبة نستطيع أن نستنتج أنك أيها المريض ينبغي أن تعتمد على نفسك في القراءة. يعني في البداية اعتمد على قراءتك، لأن صوتك هو الأكثر تأثيرا. يعني أنا عندما أصاب بمرض معين، إذا جلست وقرأت القرآن على نفسي فإن خلايا جسدي ستتأثر بشكل كبير بهذه القراءة، بينما إذا لجأت إلى إنسان آخر سيكون التأثير أقل. ولكن أحيانا يكون التأثير كبيرا إذا كان صاحب الصوت الذي يقرأ، إذا كان إنسانا تقيا ومخلصا في عبادته لله، فإن الترددات الصوتية الصادرة عنه تختلف عن أي إنسان آخر. لأن العلماء يقولون إن تاريخنا والأحداث التي نقوم بها وتمر علينا مختزنة في أصواتنا. يعني أنا مثلا الترددات الصوتية التي أطلقها اليوم، لو كنت إنسانا تقيا وأحفظ القرآن وأخاف الله تبارك وتعالى، سوف تختلف تماما عن تلك الترددات فيما لو كنت إنسانا عاصيا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الصوت، كيف يحدث هذا الصوت؟ إنه عملية معقدة تتم في الدماغ بتعليمات معينة، يتم إصدار هذا الصوت الذي هو عبارة عن موجات ميكانيكية. ولكن هذه الموجات لا تشبه، يعني كل إنسان له صوته الخاص، وهذا الإنسان صوته يتأثر بالأحداث التي تمر عليه. وهذا كلام وجده العلماء حديثا، يعني في الماضي لم يكن أحد يدرك شيئا عن موضوع أنه لكل إنسان صوت ولكل إنسان يعني بصمة خاصة بصوته. وهنا ربما نتذكر قول الحق تبارك وتعالى: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسن في اللغات هنالك اختلاف، وفي الترددات الصوتية هنالك اختلاف أيضا من إنسان لآخر، وفي تأثير هذا الصوت هنالك اختلاف. فعندما يأتي إنسان ويصاب بمرض ويقرأ بصوته هو على نفسه ويكون مخلصا لله ويكون في حالة تركيز شديد ورجاء شديد من الله أن يعافيه، فإن هذه الترددات ستكون أشد تأثيرا مما لو كان لا يتمتع بهذه الصفات. لذلك أقول أيها الأحبة إن موضوع العلاج بالقرآن هو موضوع خطير جدا، وبنفس الوقت هو موضوع يعني ممتع ويمكن لكل إنسان أن يجربه على نفسه. وأنا طبعا لا أقول أنه لا تذهب إلى أحد للعلاج بالقرآن، ولكن أقول أولا جرب على نفسك هذا العلاج. وأنا قمت بتجربة خلال 3 سنوات تقريبا، كنت أستمع إلى القرآن كل يوم لا يقل عن 10 أو 15 ساعة يوميا، وقد هيأ الله تعالى لي هذه الظروف في ذلك الوقت لحفظ القرآن وتأمله والاستماع إليه كل يوم لفترات طويلة. وبعد أن مضى 10 أشهر لاحظت شيئا غريبا، فقد كان لدي بعض الأمراض المزمنة التي كنت أعاني منها بشكل دائم، مثل الإمساك ومثل بعض الآلام في الكتف وأشياء أخرى، وفوجئت أن هذه الأمراض اختفت بشكل مفاجئ، لم يعد لها أي أثر. هنالك شيء آخر، أنني كنت عندما أقرأ صفحة من كتاب لا أستطيع أن أستوعب هذه الصفحة من المرة الأولى، فكنت أعيد القراءة 10 مرات وأحيانا لا أفهم شيئا. ففوجئت بعد حفظي للقرآن واستماعي له لساعات طويلة أنني عندما أفتح أي كتاب من أي علم كان أستطيع أن أستوعب بسهولة وأستنبط، يعني هنا زيادة في القدرة على الاستيعاب وتطوير المدارك والإبداع أيضا. ولذلك أقول لكم إن هذه الاستنباطات وهذه الاكتشافات التي من الله بها علينا إنها ببركة القرآن فقط، ليس هنالك أي عوامل أخرى، يعني ليس هنالك مؤثر آخر إلا القرآن الكريم. لذلك أنا أنصح كل إنسان يريد أن يصبح مبدعا أن يقرأ القرآن، وكل إنسان يحب أن يحمل في عقله أضخم موسوعة علمية على الإطلاق فليحفظ القرآن، وكل إنسان يعاني من أمراض سواء كانت نفسية أو جسدية فعليه أن يستمع إلى القرآن لأكبر عدد ممكن من الساعات، وكل إنسان يريد أن ينجح في حياته أو في عمله فليحفظ هذا القرآن. وهذا الكلام طبعا عن تجربة طويلة، وكل إنسان يريد أن يحصل على لغة عربية سليمة فعليه أن يقرأ هذا القرآن ويحفظه ويعمل به أيضا. ولذلك فإننا دائما ندعو الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بهذا القرآن، وأن يكون هذا القرآن نورا لنا في الدنيا وفي القبر وأثناء لقاء الله، وأن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لا حق لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني. كم في الوجود وخلقه